اسم أطلقه المسلمون على شبه جزيرة إيبيريا إسبانيا والبرتغال اليوم. عام 92 للهجرة الموافق 711 للميلاد عبر أول فارس مسلم أرض الأندلس. لقد كان فتحا مبينا لطارق بن زياد عندما اجتاز جيشه المضيق الذي سمي باسمه إلى الآن لتخضع وتنعم الأندلس تحت الحكم الإسلامي ل800 عام. وإلى اليوم كلما مر واحد منا بمدن الأندلس من مدريد وطليطلة في الوسط إلى سرقسطة في الشمال أو توجه جنوبا إلى غرناطة وقرطبة وإشبيلية ومالاغا يجد كثيرا من الشواهد التي تؤكد أن للمسلمين هنا تاريخا يحكى في كل أركان هذه البلاد لشواهد ناطقة كجزء من تاريخ إسبانيا اليوم ليرويه الأحفاد للأبناء عما كان لأجدادهم المسلمين هنا من حضارة وإنجازات. لقد أسس المسلمون هنا حضارة عظيمة هي الأطول في عمر تاريخ هذه المنطقة ونقلوا إليها الأدب والفن والطب وكل فنون الحياة خاصة العمارة الإسلامية العظيمة التي أصبحت الطابع الغالب على إسبانيا كلها. وببراعة امتازت إسبانيا اليوم بفضل المسلمين بمدن عظيمة بنيت هنا وحصنت بأسوار عالية ومبان فخمة رائعة وزينت بحدائق غناء وبما فيها من فنون أندلسية عظيمة لتصبح إسبانيا اليوم قبلة للزائرين وهم بدهشة يتأملون ما تركه أولئك الآباء والأجداد من معالم وآثار تشهد لهم بالعظمة والإجلال. لقد بدأ عصر وانتهى آخر لكن التاريخ لن يتوقف عن حكاية أساطين تلك الحقبة من التاريخ بروعة تلك المرحلة. إنه تاريخ يحكى من جديد. تاريخ الأندلس. أحداث تاريخية كبرى كانت تجري على أرض الأندلس خاصة على أطراف مدينة إشبيلية أواخر القرن الخامس الهجري كان لها دور حاسم في تحديد مستقبل الوجود الإسلامي في الأندلس. تداعيات هذه الأحداث بدأت منذ أن احتل القشتاليون مدينة طليطلة عام 478 للهجرة أو 1085 للميلاد واندفعوا بعدها إلى الجنوب الغربي يعتزمون السيطرة على مدينة إشبيلية وكانت في ذلك الحين عاصمة دولة بني عباد أكبر دول الطوائف المتناحرة في الأندلس.
ملوك الطوائف كان من الصعب جدا أن يتوحدوا لأن كل واحد منهم كان يبحث عن مصلحته الخاصة الأثرة وغياب الإخلاص كانت أحد أكبر أسباب تفرق دولة الأندلس إلى عدة دويلات ملوك الطوائف وبالتالي كل واحد منهم ما كان يقبل أبدا بالوحدة مع أخيه إلا أن يصبح هو ملكا أو زعيما وبالتالي فشلت كل محاولات العلماء ومنهم ابن حزم رحمه الله في توحيد ملوك الطوائف وأدى ذلك إلى السقوط بعد ذلك في أيدي الصليبيين.
يومها أدرك زعيمهم المعتمد بن عباد أن لا قبل له بمواجهة القشتاليين، ولم يجد أمامه إلا الاستعانة بدولة المرابطين الناشئة في المغرب، فهب قائدها يوسف بن تاشفين لنجدة الأندلس، فاجتاز البلاد سريعا وخاض مع جيوش القشتاليين معركة فاصلة في سهل الزلاقة إلى الشمال من مدينة ماردة عام 479 للهجرة 1086 للميلاد، أي بعد نحو سنة من سقوط طليطلة.
بعد عهد ملوك الطوائف وسيطرة الصليبيين على مقدرات بلاد الأندلس، كادت بلاد الأندلس أن تسحق تحت أقدام الصليبيين لولا دخول يوسف ابن تشفين رحمه الله إلى بلاد الأندلس، وبالتالي استطاع إنهاء الحروب الأهلية التي كانت تدور بين ملوك الطوائف، وعاد إلى بلاده مرة ثانية، لكن ذهب إليه العلماء وطلبوا منه أن يعود مرة ثانية إلى بلاد الأندلس ويضمها إلى دولة المرابطين، ومن ثم عاد في سنة 483 من الهجرة ليضم بلاد الأندلس ليطول بذلك عمرها أكثر من 400 عام.
الذي بدأ طلب المساعدة من يوسف بن تاشفين هم ملوك الطائف، وأنهم غير قادرين على مواجهة ألفونش أو ألفونس السادس، ولذلك فكر يوسف بن تاشفين بالنزول إلى الأندلس للدفاع عن المسلمين، لأنه كان يعتقد بهم ضعف، خاصة بعد أن تمكن ألفونس السادس من الاستيلاء على أهم مدينة في وسط الأندلس اللي هي مدينة طليطلة عام 478-79. فنزل يوسف بن تاشفين وبمعاونة معظم ملوك الطوائف تمكن من الانتصار في معركة مشهورة، معركة الزلاقة.
كان للنصر في معركة الزلاقة أثر حاسم في وقف تداعيات الانهيار في الأندلس وإنقاذ إشبيلية على وجه الخصوص، وأدت هذه المعركة إلى إطالة أمد الوجود الإسلامي في الأندلس نحو 4 قرون.
معركة الزلاقة كانت معركة فاصلة استطاع فيها جيش المرابطين أن يقسم ظهر الصليبيين، وبالتالي استقرت الأوضاع إلى حد كبير داخل بلاد الأندلس. نقدر نقول أن معركة الزلاقة حققت أثرين من أكبر الأثار في ذلك الوقت، وهو إضعاف شوكة الصليبيين لمدة 10 سنوات أو أكثر، والأثر الثاني هو رفع الروح المعنوية عند المسلمين، وبالتالي استطاع الإسلام أن يكمل المسيرة في داخل بلاد الأندلس.
لم يكن ابن تاشفين يعتزم البقاء في الأندلس بعدما أنجز مهمته التاريخية، لكن فساد ملوك الطوائف من بني عباد في إشبيلية دفعه إلى العودة مرة أخرى والسيطرة على البلاد وإقصاء بني عباد عن الحكم، بعدما رأى مناوراتهم مع القشتاليين وهم يحاصرون سرقسطة.
حقيقة الأمر أنه حينما اطلع يوسف بن تاشفين على طريقة عيش ملوك الطوائف والبذخ الذي كانوا به، أدرك أن سر ضعف المسلمين لم يكن في المسلمين وإنما في قادة المسلمين، وكانوا يستعينوا بالنصارى على بعضهم البعض ويستعينوا بألفونس السادس على بعضهم البعض، فاتفق معهم على أن لا يحصل مثل هذا الاتفاق بينهم وبين ألفونس السادس، أن يوحدوا جبهتهم لكي يقاتلوا ألفونس السادس، لكنهم أخلوا بالوعد وأعادوا الاتصال بالممالك المسيحية للتعاون ضد بعضهم البعض ليحققوا مكاسب دنيوية. ولذلك صمم أو عقد العزم يوسف بن تاشفين على أن يعزلهم، واستفتى الفقهاء في ذلك وحصل على فتاوى من الفقهاء بعزل هؤلاء الملوك، وبالفعل عاملهم بشدة وقسوة، وأبرز مثال على هذه المعاملة القاسية التي لقيها المعتمد بن عباد من يوسف بن تاشفين حيث نفى إلى شمال إفريقيا.
لم يكن المعتمد بن عباد هو الأول، وللأسف ليس هو الأخير ممن يستنجد بأعداء الأمة ضد أبناء جلدته أو أبناء دينه. المعتمد بن عباد كان له موقف جيد ضد ألفونسو واستنجد بيوسف بن تاشفين وحققوا انتصارات على الإسبان، ولكن يبدو أن الأطماع الشخصية والخوف والحروب البينية جعلته ينسى روابط العرق والدين ويلجأ إلى الاستنزاد بعدو وهو ألفونسو الذي كان يسوم أهل الأندلس وحكامها سوء العذاب.
دولة المرابطين في الأندلس سقطت للأسف الشديد بعد عدد قليل من السنوات، كنا نتخيل أن تستمر الدولة إلى مدة أطول من ذلك نظرا إلى قوتها وإلى كثرة عددها وإلى بسالة رجالها، لكنها للأسف الشديد سقطت بسبب عدة أمور. أولها أنها لم تستعن بأهل الأندلس في قيادة الأندلس، فكان النصر مستوردا من بلاد المغرب العربي ومن بلاد موريتانيا إلى الأندلس، وهكذا لا تصلح الأمور، لكن كان لابد من تولية أهل الأندلس إلى مقاليد الأمور فيها. الأمر الثاني الخطير هو الترف العلمي الفكري الذي عاشته دولة المرابطين، الدخول في نقاشات وجدالات فكرية ثقافية بعيدة عن واقع الناس وبعيدة عن حياة الناس، فحصل نوع من العزلة بين العلماء وبين الشعب. ثم الصراع الذي دار بين دولة المرابطين ودولة الموحدين أدى إلى تشتت القوة وذهاب التركيز على بلاد الأندلس، ومن ثم سقطت دولة المرابطين في الأندلس.
صارع الموحدون إلى التدخل في الأندلس بقيادة زعيمهم أبي يوسف يعقوب المنصور لإنقاذ إشبيلية مرة أخرى. بعد هذا النصر دخل المنصور الموحدي إلى إشبيلية واتخذها عاصمة له، وشيد فيها الموحدون القصور والمساجد وحصنوا أسوارها وقلاعها. ومن أبرز آثارهم الباقية إلى اليوم برج الذهب المشهور الذي يقع غربا على ضفة نهر الوادي الكبير، وهو برج يتألف من 3 طبقات ويبلغ ارتفاعه نحو 15 مترا. كان من أبرز ما شيده المنصور الموحدي مسجد إشبيلية الكبير، وقد أقيم على موضع مسجد أنشئ في عصر الأمير الأموي عبد الرحمن بن الحكم، وأصبح المسجد في العهد الموحدي واحدا من أهم المساجد الإسلامية الجامعة، بحيث كان يفوق مسجد قرطبة الكبير، وأصبحت منارة المسجد معلما بارزا للمدينة ونموذجا يحتذى في كثير من المساجد داخل الأندلس وخارجها، خاصة في بلاد المغرب.
منارة مسجد إشبيلية الكبير أو صومعته كما كان يطلق عليها هي معلم بارز وحضاري إلى الآن موجود في أوروبا، يبرز الحضارة الإسلامية في عصر الأندلس. هذا المسجد الكبير أراد لبناء أبو يوسف يعقوب الأنصاري الموحدي، أراد أنه يخلد فيه انتصاراته ووجوده في إشبيلية، وحتى كان سبب البناء أنه يتبهى فيه ويضارع فيه مسجد قرطبة بالجمال والعظمة والرواء. فتم عملية البناء لهذا المسجد، واهتموا كتير بالمأذنة اللي كانت تعتبر شاهقة وتعتبر عبر هالقرون 8 قرون من إنشاء إلى الآن شامخة ووصل طولها إلى 100 متر وأكثر. مع أنه هي في بدايات البناء كانت بحدود 73-75 متر، وكان إلى أساس تحت الأرض يصل تقريبا إلى 5 متر. بالنسبة لهالمأزنة استمر تقريبا بناء عدة سنوات تعاقبت، لأنه كان في فترات طويلة ومشاكل صارت وفي معركة الأراك، فحتى صار إلى شكل الحالي تقريبا اللي احنا بنعرفه اليوم يمكن انتهت بعد 3 سنين من معركة الأراك.
الله هذه المأذنة بنيت بمواصفات يعني مواصفات مميزة وقوية ومحكمة، سواء في تصميمها الجمالي أو في تصميمها المعماري، حيث أنها صمدت أمام الكثير من عوامل التعرية والتضاريس والهزات الأرضية يعني هندستها المعمارية المميزة، ونجدها اليوم تحتفظ بهذا الرونق المعماري الجميل.
يعد عصر الموحدين العهد الذهبي لمدينة إشبيلية، فقد اتخذوا منها عاصمة لهم وجعلوها في مصاف العواصم الكبرى، وازدهرت فيها الحركة العلمية والأدبية. لكن ازدهار دولة الموحدين في الأندلس لم يدم طويلا، فبعد 17 سنة من النصر في معركة الأرك، جمع الأوروبيون حشدا هائلا وخاضوا مع الموحدين معركة فاصلة عام 609 للهجرة أو 1112 للميلاد، عرفت باسم معركة العقاب، انتهت بهزيمة الموحدين.
رغم استعداد المسلمين استعدادا كاملا لهذه المعركة، إلا أن هناك يعني بعض الأخطاء ارتكبها الجيش الإسلامي، لكن في المقابل كانت هزيمة الأرك بالنسبة للمسيحيين تمثل وصمة عار، ولذلك تنادت المماليك النصرانية في جميع أصقاع أوروبا بالثأر، وبورك لهذا العمل من قبل البابا، واجتمعت الجيوش النصرانية من كل أنحاء أوروبا. ولذلك كان عددهم يفوق عدد الجيش الإسلامي، وحتى أنهم حدث خلل في يعني داخل المعسكر النصراني، وانسحب قرابة أكثر من 50,000 مقاتل فرنسي، لكنه لم يؤثر في سير المعركة بعد ذلك، إذ وجدنا أن نتيجة للأخطاء التي ارتكبها المسلمون بقيادة الأمير محمد الناصر، خسر المسلمون كثيرا في هذه المعركة، وانتصر المسيحيون النصارى الإسبان في هذه المعركة، وفرقوا الجيش الإسلامي.
توالت الهزائم بعد معركة العقاب التي يسميها الإسبان لاس نافاس دي تولوزا، وشدد الأوروبيون هجماتهم، وسقطت في أيديهم المدن التي كانت تشكل خط الدفاع الأمامي عن إشبيلية كقرطبة وقرمون وغيرهما. وفي عام 646 للهجرة أو 1248 للميلاد، دخلت جيوش قشتال مدينة إشبيلية بعد حصار دام 17 شهرا. وقد حاول المارينيون بعد نحو 30 سنة استعادة المدينة وحصروها، لكنهم أخفقوا في ذلك، واقتصر نجاحهم على الاحتفاظ ببعض المدن في جنوب الأندلس وأهمها غرناطة.
لا تنتصر الجيوش الإسلامية بالأعداد في موقعة العقاب، جمع الناصر لدين الله حاكم المسلمين وعلى رأس الدولة الموحدين أكثر من 500,000 مقاتل، لكنهم كان عندهم خلل عقائدي وضعف إيماني كبير، وأضف إلى ذلك عدم الكفاية العسكرية للناصر لدين الله، ومن ثم استطاع الصليبيون أن ينصبوا الفخاخ تلو الفخاخ للجيش الإسلامي، وسقط الجيش الإسلامي في موقعة العقاب مهزوما سنة 609 من الهجرة، وللأسف الشديد سقطت دولة الموحدين بكمالها بعد هذه الموقعة، وتعد هذه من المواقع القليلة في التاريخ التي بأثرها تسقط دولة كاملة.
كان هناك الكثير من النتائج السلبية التي يعني أتت بعد هذه المعركة. أولاً أن كانت يعني وصلت سمعة الموحدين إلى مستوى من التدني لم يسبق له مثيل، وضعفت شوكتهم في هذه المنطقة بسبب هذه الخسارة. ثانياً أنهم فقدوا الكثير من الحصون والمدن بعد هذه المعركة مباشرة، وبدأت بعد ذلك ما يسمى بحروب الاسترداد الحقيقية، أي أننا نجد نتائج على أرض الواقع، فتهاوت المدن وتساقطت أمام يعني من المسلمين لصالح النصارى.
كان من أول إجراءات القشتاليين بعد دخولهم إشبيلية تحويل مسجدها الجامع إلى كاتدرائية، وأصبحت مئذنة المسجد برجا للنواقيس يعرف باسم الخيرال.
كانوا ينظرون إلى وجود الإسلام هناك خطر حقيقي عليهم، ووجود العرب كجنس وكثقافة كخطر حقيقي عليهم، فكان في مناوشات مستمرة. وكانوا هم زي ما العرب استفادوا والمسلمين استفادوا من تفتتهم وتحالفوا مع بعضهم، هم أيضا تحالفوا مع بعض حكام وملوك الطوائف وغيرهم، وده اللي أدى في النهاية للتجربة المأساوية في التاريخ اللي احنا عارفينها.
مع أن ما يعرف اليوم بمنارة الخيرالدة كان جزءا من المسجد الكبير، فإن المسجد أزيل تماما مطلع القرن الخامس عشر الميلادي، وأقيمت مكانه كاتدرائية إشبيلية الكبرى التي تعد من حيث الأهمية والفخامة ثانية كنيسة في العالم بعد كنيسة القديس بطرس في روما. ولم يبق من آثار المسجد إلا منارته وبقايا الصحن الذي يقع شمال الكنيسة ويبلغ نحو ربع مساحتها، وفي وسطه نافورة أندلسية وغرست فيه أشجار البرتقال.
المسلمين حقيقة الأمر كانوا ينظروا للمنارة عبارة عن لوحة، من اللوحة معمارية، فكانت كل واجهة من واجهات هذه المنارة الترتيب الإنشائي تبعها يختلف عن الترتيب الإنشائي للواجهة الأخرى لهذه المنارة. فتجد أنه في واجهة معينة استخدم الأقواس المتقاطعة، والأقواس المتقاطعة في واجهة أخرى لا، استخدم مثلا القوس المخموس أو القوس البصلي. فكان بتغير المنارات كانوا المسلمين هكذا الأمر يمروا في مرحلة تجريبية. هذا الحكي ساعد اللي يعني كان كتير من الأعمال اللي تنظر لها حاليا مع الزلازل والدمار والتغير البيئي، إنه هذه قائمة للآن. شو السبب اللي بيخلي هذه الأعمال المعمارية إنه والله ما تآكلت، يعني ما أخذ عليها الدهر، أو ما إنه تأثرت في الزلازل؟ بعود للطريقة الإنشائية اللي من خلالها بعد هذه الطريقة أوجدوا تكوينات عمرانية ومعمارية جميلة جدا، فجمعوا ما بين قوة الإنشاء، ثم من قوة الإنشاء ظهر الجمال.
الشيء البارز لهالمنارة مع أنه تأثرت طبعا كتير بفترات كتير بتدخل أيادي على تصميمها على ترميمها، ضربت بزلزال تقريبا بأواخر 1390، يعني اللي احنا عم نحكي يعني بالقرن الرابع عشر أو أوائل القرن الخامس عشر، ضربت بزلزال قوي جدا وتهدم بعض الأجزاء، بس ظلت شامخة بهالطول كمنارة للإسلام قبل ما تكون منارة للمسجد.
على الرغم مما أدخل على منارة المسجد من تعديلات، فإنها تحتفظ بكثير من معالم العمارة الإسلامية، خاصة في نوافذها وشرفاتها ونقوشها الأندلسية. وأهم تعديل جرى على المئذنة هو إزالة جزئها العلوي وتركيب برج الأجراس بدلا منه، يعلوه تمثال برونزي له شارة تدور عند هبوب الريح، استوحي منها اسم الخيرالدة الذي يعني الشارة الدوارة. تحت كاتدرائية إشبيلية هناك قبو يؤكد الباحثون أنه من بقايا المسجد الكبير، ونادرا ما يتم فتحه للزوار، وقد تمكننا من دخول هذا القبو. رغم وجود آثار إسلامية كثيرة في إشبيلية، فإنها تختفي تحت أثواب كنسية، فقد بنيت في المدينة كنائس أخرى، من بينها كنيسة سان ماركوس وكنيسة سان سلفادور التي عثر فيها على بقايا المسجد الذي حول إلى كنيسة.
which is an Arab inscription. So we are here in the former mosque, which, as you can see, they are excavating at the moment and restoring parts. And on the way, they found this stone with an Arab inscription.
دولة الأندلس بعد سقوط الموحدين تقلصت للأسف الشديد إلى أقل من 20% من مساحة الأندلس. معظم بلاد الأندلس ضاعت في أيدي الصليبيين، ولم يبقى على الإسلام إلا دولة غرناطة فقط أو إمارة غرناطة، وهذه بقيت أكثر من 250 سنة.
سقطت إشبيلية وتوالى بعدها سقوط مدن الأندلس وبقيت ذكرى يرويها التاريخ، لكن معالمها لم تندثر وظلت شواهد على مرحلة مهمة من تاريخ الإسلام لم تستطع أن تطمسها محاكم التفتيش ولا محاولات التخريب.
Here you have this pillar, this column. This is original from the mosque.
وها هي مظاهر الوجود الإسلامي باقية في هذه المدينة، يكاد الزائر يلمسها في كل ركن من أركان إشبيلية.